السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فدرسنا في هذه الليلة في باب ما جاء في بول ما يؤكل لحمه، وكما هي عادتنا نبدأ بالقراءة بتوفيق الله وعونه.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد عليه وعلى آله أفضل الصلاة وأتم التسليم إلى يوم الدين. أما بعد، اللهم اغفر لنا ولشيخنا يا رب العالمين. قال الإمام الترمذي رحمه الله تعالى في جامعه: باب ما جاء في بول ما يؤكل لحمه. قال: حدثنا الحسن بن محمد الزعفراني قال: حدثنا عفان بن مسلم قال: حدثنا حماد بن سلمة قال: أخبرنا حميد وقتادة وثابت عن أنس أن ناسا من عرينة قدموا المدينة فاشتووها، فبعثهم رسول الله صلى الله عليه وسلم في إبل الصدقة وقال: اشربوا من ألبانها وأبوالها، فقتلوا راعي رسول الله صلى الله عليه وسلم واستاقوا الإبل وارتدوا عن الإسلام، فأتي بهم النبي صلى الله عليه وسلم فقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف وسمر أعينهم وألقاهم بالحرة. قال أنس رضي الله عنه: فكنت أرى أحدهم يكد الأرض بفيه حتى ماتوا، وربما قال حماد: يكدم الأرض بفيه حتى ماتوا. هذا حديث حسن صحيح، وقد روي من غير وجه عن أنس، وهو قول أكثر أهل العلم، قالوا: لا بأس ببول ما يؤكل لحمه. قال: حدثنا الفضل بن سهل الأعرج قال: حدثنا يحيى بن غيلان قال: حدثنا يزيد بن زريع قال: حدثنا سليمان التيمي عن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه قال: إنما سمل النبي صلى الله عليه وسلم أعينهم لأنهم سملوا أعين الرعاة. هذا حديث غريب، لا نعلم أحدا ذكره غير هذا الشيخ عن يزيد بن زريع، وهو معنى قوله تعالى: والجروح قصاص. وقد روي عن محمد بن سيرين أنه قال: إنما فعل النبي صلى الله عليه وسلم هذا قبل أن تنزل الحدود.
شيخ الترمذي رحمة الله تعالى عليه في هذا الحديث هو الحسن بن محمد الزعفراني، والحسن هذا هو الحسن بن محمد بن الصباح الزعفراني أبو علي البغدادي صاحب الشافعي، فهو الذي روى عن الشافعي رحمه الله كتابه القديم، بل شارك الشافعي في الطبقة الثانية من شيوخه كسفيان بن عيينة ونحوه، وهو ثقة، قال عنه أبو حاتم الرازي صدوق، ووثقه النسائي وابن أبي حاتم وابن المنادي، وقال صالح الطرابلسي ثقة ثقة، وقال العقيلي ثقة من الثقات مشهور لم يتكلم فيه أحد بشيء، وقال الحافظ بن عبد البر يقال إنه لم يكن في وقته أفصح منه ولا أبصر باللغة، ولذلك اختاروه لقراءة كتب الشافعي، وكان يذهب إلى مذهب أهل العراق، يعني كان على مذهب الحنفية في السابق، فتركه وتفقه للشافعي، وكان نبيلا ثقة مأمونا. وقد قال الحسن هذا عن نفسه: لما قرأت الرسالة على الشافعي قال: من أي العرب أنت؟ فقلت: ما أنا بعربي، وما أنا إلا من قرية يقال لها الزعفرانية. قال: فقال لي: فأنت سيد هذه القرية. توفي الحسن هذا رحمة الله تعالى عليه في سنة 60 و200 في شهر رمضان على القول الراجح، وقيل قبلها بسنة، وقد روى له أصحاب الكتب الستة الجماعة إلا مسلم ابن الحجاج. الحسن هنا يروي هذا الحديث عن عفان ابن مسلم، وعفان هذا هو ابن مسلم ابن عبد الله الباهلي أبو عثمان الصفار البصري، مولى عزرة بن ثابت الأنصاري، وهو بصري لكنه سكن بغداد، وهو من الثقات الأثبات، وكانت ولادته رحمه الله في سنة 34 و100 على وجه التقريب، وكانت وفاته على الراجح في سنة 20 و200. وقد روى له الجماعة أصحاب الكتب الستة كلهم. وعفان هذا كان ممن امتحن في مسألة خلق القرآن، لكنه رحمة الله تعالى عليه ثبت فلم يجبهم. كان مرة في مجلس فيه الإمام أحمد ويحيى بن معين وغيرهما، فسأله يحيى بن معين عما حصل له مع القوم حينما امتحنوه، فقال رحمه الله: لم أسود وجهك ولا وجه أصحابك، يعني أهل الحديث. وكان المأمون كتب إلى واليه إسحاق بن إبراهيم يأمره بأن يمتحن عفان بن مسلم، وكان من أوائل من امتحن، فإن أبى فلتقطع عنه الجراية، يعني مثل ما نقول الراتب الآن. وكان يأتيه في السنة قرابة 1000 درهم، فأخذ هو يعظ وينصح إسحاق بن إبراهيم، فقال له إسحاق، يعني كما يقال في لغة العصر: ما أنا إلا عبد مأمور. فقال: إنه جاءني كتاب أمير المؤمنين، فإن أجبت وإلا أقطع هذا الرزق عنك، وأقطع عنك أيضاً الذي أعطيك إياه، يعني يبدو أنه هو كان يعطيه أيضاً شيئاً آخر. فكان جوابه رحمة الله تعالى عليه: وفي السماء رزقكم وما توعدون. فلم يجبهم، وحينما رجع إلى بيته عذله أهل البيت. يبدو أن الحال كانت ضعيفة، ويقال إنه كان عنده قرابة 40 رقبة يعولهم، لكن في ذلك اليوم نفسه ما أخذ إلا وآت يأتيه بخريطة فيها 1000 درهم، ومعها كتاب يمتدحه ويثني عليه على موقفه ويقول: لك مثلها في كل عام. فعوضه الله جل وعلا بدلا من ذلك الذي يريد أن يضطره إلى الكفر. وعفان بن مسلم رحمه الله من المعروفين بالرواية عن حماد بن سلمة وعن شعبة بن الحجاج وغيرهما من أهل العلم، لكنه مختص بحماد بن سلمة، وكان أهل العلم يقدمونه في حماد بن سلمة على كل أحد، وربما كان هناك من ينافسه كأبي سلمة التبوذكي، ولعله يأتي معنا إن شاء الله تعالى في بعض الأسانيد ونترجم له. ولكن كان لعفان بن مسلم مكانة، خاصة الإمام أحمد كان يطريه ويثني عليه وأكثر من الرواية عنه. وحينما يسأل الإمام أحمد أو يحيى بن معين أو غيرهما من أهل العلم الكبار عن عفان بن مسلم، كانوا يفضلونه على كل أقرانه كأبي داود الطيالسي أو أبي الوليد الطيالسي أو أبي نعيم الفضل بن دكين، فكانوا يرون أن عفان بن مسلم يقدم عليهم. فالمهم أنه كانت له رفعة وكان له محل في قلوب هؤلاء الأئمة، مع العلم أنه كان من الذين يعملون بجانب أحد القضاة، فكالذي يخدمه في بعض القضايا، يرسله القاضي للتأكد من بعض الأمور وما إلى ذلك. وهذا دليل على ثقة القاضي بعفان بن مسلم، لأنه كان يستأمنه على أمور كثيرة، لكن عرضت لعفان في هذا العمل أيضا بعض الفتن الشرعية، فإنه كان يعرض عليه أو كانت تعرض عليه الرشوة في مقابل على الأقل أن يسكت عن جرح بعض الشهود أو نحو ذلك، لكنه رحمه الله كان يأبى أن يأخذ شيئا من ذلك، يعني حتى إن بعضهم عرض عليه قال هذه القضية المعروضة عند القاضي لك نصفها ولي نصفها في مقابل أن تسكت أو أن تصنع كذا وكذا، فكان رحمه الله يأبى، وهذا الذي جعل القاضي يثق به رحمة الله تعالى عليه. على كل حال، سيرة عفان بن مسلم عطرة، أنصح بقراءتها والاستفادة مما فيها من خاصة الجوانب التربوية رحمة الله تعالى عليه. هو أيضا من المعروفين بالكلام في الرواة جرحا وتعديلا، ولكن هناك من يقول إنه يعني متسرع في الجرح، ولكن هناك من دافع عنه كابن عدي صاحب الكامل وغيره، فرأوا أن عفان بن مسلم ممن جاوز القنطرة، وأن هذا الكلام الذي قيل عنه لا يؤثر فيه رحمة الله تعالى عليه. عفان يروي هذا الحديث عن شيخه حماد بن سلمة، وحماد بن سلمة هو حماد بن سلمة بن دينار البصري، ولاحظوا سبحان الله يعني وجه الشبه، فهناك قرينه حماد بن زيد، ذاك حماد بن زيد بن درهم، وهذا حماد بن زيد بن دينار، فحماد بن زيد بن دينار وهذا حماد بن سلمة بن دينار، نعم ذاك حماد بن زيد بن درهم وهذا حماد بن سلمة بن دينار البصري أبو سلمة مولى تميم، وقيل إنه مولى لقريش، وهو ثقة عابد ومن أثبت الناس في ثابت البناني، ولكن تغير حفظه رحمة الله تعالى عليه في آخر أمره، وقد روى له الجماعة كلهم إلا أن البخاري إنما روى له تعليقا، يعني لم يحتج به ولم يروي عنه أيضا حتى في الموصولات. كانت وفاة حماد بن سلمة رحمه الله في سنة 67، وكما قلت إن عفان بن مسلم هو من أروى الناس عنه، وكان عدد من أهل العلم يحاولون في عفان بن مسلم أن يحدثهم بجميع ما كتب عن حماد بن سلمة، فكان يأبى عليهم، وعرف من هذا أنه رحمة الله تعالى عليه كان ينتقي حديث حماد بن سلمة انتقاء، ولم يكن يحدث بجميع ما أخذه عن حماد بن سلمة، يبدو أنه كان يتجنب الأحاديث التي كان يخطئ فيها حماد بن سلمة، فلذلك أعجب أهل العلم برواية عفان بن مسلم، لأنها تكاد تكون أحاديث منتقاة بجهده رحمة الله تعالى عليه، وبسبب معرفته بشيخه، معرفته بما أصاب فيه وما أخطأ. حماد بن سلمة يروي هذا الحديث عن ثلاثة من أشياخه، وكلهم من الرواة عن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه. الأول هو حميد، وحميد هذا هو ابن أبي حميد الطويل، وقتادة هو ابن دعامة البصري، وثابت هو البناني رحمة الله تعالى عليهم أجمعين. هؤلاء الثلاثة رووا هذا الحديث عن أنس بن مالك كما رواه غيرهم أيضا، فهذا الحديث من الأحاديث المشهورة التي حدث بها أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه، كما حدث به غيره أيضا، ولكن نلاحظ أن هؤلاء الثلاثة روى عنهم حماد بن سلمة هذا الحديث، كما أن الحديث روي عن بعضهم من غير طريق حماد بن سلمة كما في رواية قتادة، فإن البخاري أخرجها في صحيحه من غير طريق حماد ابن سلمة. هناك أيضا بعض الذين رووا هذا الحديث عن أنس كأبي قلابة، عبد الله بن زيد الجرمي، وعبد العزيز بن صهيب، ومعاوية بن قرة، ويحيى بن سعيد الأنصاري، وغيرهم رضي الله تعالى رحمهم الله تعالى ورضي عن أنس. حماد بن سلمة كما قلت إنه أثبت الناس في ثابت، وهو أحد أشياخه في هذا الحديث، هو الشيخ الثالث، وما ذاك إلا لأن ثابتا البناني هذا هو زوج أم حماد بن سلمة، فحماد بن سلمة ربيبه، يعني عاش معه في البيت الذي يسكنه، فلذلك حصل له به اختصاص، يعني أكثر من ترداد حديثه، وعرفه معرفة تامة، ولذلك هو أوثق الناس في ثابت. ولهذا نلاحظ أن مسلم ابن الحجاج لم يحتج بحماد بن سلمة إلا فيما رواه عن ثابت فقط، وأما ما رواه عن غير ثابت فإن مسلم ابن الحجاج إنما يروي أحاديث حماد بن سلمة في الشواهد والمتابعات، فهذه نقطة لابد من التنبه لها حتى لا نقع فيما وقع فيه بعض الأئمة وإن كانوا كبارا كأبي عبد الله الحاكم صاحب المستدرك، فإنه إذا جاء إلى حديث حماد بن سلمة حكم عليه بأنه صحيح على شرط مسلم حتى ولو كان من رواية حماد عن غير ثابت، وهذا بلا شك أنه ليس على شرط مسلم. تخريج الحديث لا أظننا بحاجة إلى التطرق له لأنه موجود عندكم في الكتاب المحقق، فيكفينا فقط أن البخاري ومسلم قد أخرج هذا الحديث في صحيحيهما. أنس رضي الله تعالى عنه يقول: إن ناسا من عرينة، وعرينة هؤلاء طائفتان أو يرجعان إلى قبيلتين، فعرينة الأولى ترجع إلى بجيلة، وهناك أيضا عرينة يرجعون إلى قضاعة. المقصود في هذا الحديث عرينة التي ترجع إلى بجيلة وليست الأخرى، أن ناسا من عرينة قدموا المدينة فاجتووها، أي أصابهم الجوى، وهو داء يأخذ بالبطن، ولذلك جاء في بعض طرق هذا الحديث أنهم انتفخت بطونهم، وما ذاك إلا لأنهم استوخموا المدينة، يعني عدوها وخمة ما ناسبهم جوها وطبيعتها. وجاء في بعض طرق هذا الحديث أنهم ذكروا أنهم أصحاب إبل وأنهم ليسوا من أصحاب الزراعة والمدن، فلذلك استنكروا المدينة. فالنبي صلى الله عليه وسلم أحسن إليهم وأرسلهم إلى إبل الصدقة، وأمرهم أن يشربوا من ألبانها وأبوالها، ومن المعلوم أن الإبل ترم من كثير من الشجر، فهي شبيهة بالنحل، فألبانها وأبوالها فيها شفاء بإذن الله تعالى، وبخاصة الأبوال، والناس لا يزالون حتى الآن خاصة في الأمراض المستعصية كأمراض التهاب الكبد الوبائي وحتى السرطان عافانا الله وإياكم من كل شر، فكثير من الناس يذهبون ويشربون من أبوال الإبل، وكثير منهم قد شفاه الله من هذه الأمراض، وهذا بلا شك أنه بقدر الله جل وعلا، ولكن جعل الله لكل شيء سببا، فهذه الإبل ما دامت تأكل من هذه الأشجار فإن هذه الأشجار يمكن يكون في بعضها شفاء من هذه الأدواء، بعض الناس يقول لكنني أعرف أناسا شربوا وما أفادهم ذلك. أقول نعم، قد يكون أولئك الذين شربوا فشفوا شربوا من أبوال إبل أكلت من أشجار فيها دواء لهذا المرض، وأولئك الذين شربوا من أبوال الإبل ولم يشفوا ما أكلت هذه الإبل من ذلك المرعى الذي فيه هذا الدواء، وهذا أمر معروف بلا شك. على كل حال، هؤلاء أساءوا إلى من أحسن إليهم، فبعد أن صحت أجسامهم وشفوا مما كانوا فيه ما كان منهم إلا أن غدروا برسول الله صلى الله عليه وسلم، فقتلوا الراعي واستاقوا الإبل وارتدوا عن الإسلام. والله أعلم هل كان إسلامهم في الأول إسلاما حقيقيا ولكنه ضعيف فارتدوا، أو أنهم جاءوا خديعة ليأخذوا هذه الإبل كما هي عادة أهل الجاهلية في السلب والنهب، فكل هذا محتمل. على كل حال، ما كان أمام النبي صلى الله عليه وسلم إلا أن يأخذ بالظاهر، وبلا شك أن الله جل وعلا كان بالإمكان أن يطلع نبيه صلى الله عليه وسلم على بواطن هؤلاء القوم، ولكن التشريع يقتضي أن تبقى هذه الأمور على ما قضاه الله جل وعلا وقدره حتى تستفيد الأمة من ذلك تشريعا، كما هو واضح من هذا الحديث الذي معنا. فالشاهد أن هؤلاء ارتدوا عن الإسلام، فأتي بهم النبي صلى الله عليه وسلم فقطع أيديهم وأرجلهم. بلا شك أن هذا الحديث فيه اختصار، لأن في بعض طرقه الأخرى أنه صلى الله عليه وسلم أرسل في أثرهم من يطلبهم، وفي بعضها أن شبابا من شباب الأنصار أرسلهم النبي صلى الله عليه وسلم في أثرهم، فاستطاعوا أن يأخذوهم ويأتوا بهم إلى النبي عليه الصلاة والسلام. فما كان منه صلى الله عليه وسلم إلا أن قطع أيديهم وأرجلهم من خلاف، في بعض الروايات أنه قطع أيديهم وأرجلهم كلها، لكن هذه الرواية أصوب، وهي أنه قطع أيديهم وأرجلهم من خلاف، يعني اليد اليمنى مع الرجل اليسرى وهكذا. وسمر أعينهم، في بعض الروايات وسمل أعينهم، سمر أعينهم جاء في رواية البخاري ما يوضح معنى سمر أعينهم، ففي صحيح البخاري ثم أمر بمسامير فأحميت فكحلهم بها، يعني كحل أعينهم بهذه المسامير المحماة على النار. فما ظنكم؟ بلا شك أن أعينهم ستذهب بهذه المسامير المحماة على النار، نسأل الله العافية. وما ذاك إلا لأنهم فعلوا بالرعاة كذلك، يعني هم سملوا أعين الرعاة، فالنبي صلى الله عليه وسلم سمل أعينهم كما سيتبين من خلال مناقشة هذه المسألة من الناحية الفقهية. ثم إن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بإلقائهم بالحرة، والحرة المقصود بها الأرض التي فيها حجارة سوداء، وفي المدينة حرتان، حرة شرقية وحرة غربية، وهذا معروف عند كل من يعرف المدينة أو كل من أتاها. وهذه الحرة هي التي خرجت منها النار في سنة 54 و600، وبقيت تضيء لمدة شهرين، ومن أراد معرفة ما حصل فيها فليراجع كتاب البداية والنهاية لابن كثير رحمة الله تعالى عليه. يقول أنس: فكنت أرى أحدهم يكد الأرض بفيه، يعني يحك الأرض بفمه حتى ماتوا. وربما قال حماد يكدم الأرض بفيه حتى ماتوا، وهما بمعنى واحد، بمعنى واحد، سواء يكد أو يكدم، المقصود أنه يحك الأرض بفمه يعني من شدة ما يلاقي من الألم، نسأل الله العافية. وهذا جزاء الغدر. قال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح غريب، وقد روي من غير وجه عن أنس. في بعض النسخ ليس فيها إلا حسن صحيح فقط وليس فيها غريب، ونحن نستغرب أن يحكم الترمذي بهذا الحكم المطلق على هذا الحديث بالغرابة، لأنه مروي عن أنس رضي الله تعالى عنه من أكثر من طريق، فطرقه متعددة، فكيف يقول الترمذي هذا حديث حسن غريب؟ لعله يوضحه أن الترمذي أورد هذا الحديث في ثلاثة مواضع: هذا الموضع الذي في كتاب الطهارة، والموضع الآخر في كتاب الأطعمة، والموضع الآخر في كتاب الطب. في كتاب الأطعمة أورده برقم 1845، وفي كتاب الطب في برقم 2042. لكن قال في كتاب الأطعمة: هذا حديث حسن صحيح غريب من هذا الوجه من حديث ثابت. إذن عرفنا أن مقصود الترمذي هاهنا بقوله حسن صحيح غريب إنما يقصد ما جاء بيانه في كتاب الأطعمة، أنه حكم عليه بالغرابة من حديث ثابت، فكأنه لم يروى عن ثابت إلا من طريق حماد ابن سلمة. فهنا نعم بإمكان الترمذي أن يقول عنه إنه غريب، ويقصد به الغريب النسبي وليس الغريب غرابة مطلقة. والمقصود بالغريب النسبي أي الذي تكون فيه الغرابة بالنسبة إلى طريق معينة، فالغرابة هنا نسبية يعني بالنسبة إلى طريق ثابت البناني. قال هناك أيضا: وقد روي هذا الحديث من غير وجه عن أنس. هذا يدل على أنه ما استغربه غرابة مطلقة، وإنما استغرب طريق ثابت. وقد روي هذا الحديث من غير وجه عن أنس، رواه أبو قلابة عن أنس، ورواه سعيد بن أبي عروبة عن قتادة عن أنس. في كتاب الطب قال: وفي الباب عن ابن عباس، وهذا حديث حسن صحيح غريب. حتى في هذا الموضع الذي معنا حينما قال هذا حديث حسن صحيح غريب وقد روي من غير وجه عن أنس، لعله يقصد أيضا كون حماد بن سلمة جمع هؤلاء الأشياخ الثلاثة، فليس له مخرج في جمع هؤلاء الثلاثة إلا رواية حماد بن سلمة، فيصح أيضا بناء على هذا الوجه، لأنه قال: وقد روي من غير وجه عن أنس، فهذا دليل على أن الترمذي لا يقصد الغرابة المطلقة وإنما يقصد الغرابة النسبية، يعني أن من رواه عن هؤلاء الثلاثة إنما هو حماد بن سلمة. قال: وهو قول أكثر أهل العلم، قالوا: لا بأس ببول ما يؤكل لحمه. سنأتي إن شاء الله تعالى على مناقشة هذه القضية. قال الترمذي بعد هذا: حدثنا الفضل بن سهل الأعرج. والفضل هذا صدوق كما قال أبو حاتم الرازي، والنسائي وثقه، وكانت وفاته رحمه الله في سنة 55 و200 ببغداد، وهو من أهل خراسان لكنه سكن بغداد، وقد روى له الجماعة أصحاب الكتب الستة إلا ابن ماجه فإنه لم يروي له. الفضل بن سهل يروي هذا الحديث عن يحيى ابن غيلان، ويحيى ابن غيلان هذا هو يحيى بن غيلان بن عبد الله ابن أسماء ابن حارثة الخزاعي الأسلمي، كنيته أبو الفضل وهو بغدادي، وهو من الثقات، وكانت وفاته رحمه الله في سنة 20 و200 للهجرة. يحيى يروي هذا الحديث عن يزيد بن زريع، ويزيد بن زريع هو العيشي أبو معاوية البصري، وهو ثقة ثبت روى له أصحاب الكتب الستة، وكانت وفاته رحمه الله في سنة 82، وكانت ولادته في سنة 100، يعني أنه عاش 81 سنة. يزيد يروي هذا الحديث عن سليمان التيمي، وسليمان هذا هو سليمان بن طرخان التيمي أبو المعتمر البصري، ابنه معتمر بن سليمان أيضا من الرواة المشهورين. وسليمان هذا ليس تيميا من صلبهم، ولكنه نزل في بني تيم فنسب إليهم، وهو ثقة، وقد روى له الجماعة أصحاب الكتب الستة كلهم. وكانت ولادته رحمه الله في سنة 46 للهجرة، ووفاته في سنة 43، يعني أنه عاش 97 سنة. هذا الحديث كما تلاحظون أن مسلماً أخرجه في صحيحه، وقد أخرجه مسلم من طريق الفضل بن سهل الأعرج هذا، ورواه أيضاً غير مسلم من أصحاب الكتب الأخرى كابن حبان وأبي عوانة في مستخرجه وغيرهم. لكن نلاحظ أن الترمذي قال هنا هذا حديث غريب، وقلت لكم في بعض المرات السابقة أن الترمذي إذا قال عن الحديث إنه غريب فإنه يعني أنه ضعيف، فكيف يكون هذا الحديث ضعيفا بالرغم من أن سنده صحيح؟ دعونا نكمل كلام الترمذي، يقول هذا حديث غريب لا نعلم أحدا ذكره غير هذا الشيخ عن يزيد بن زريع. إذا من يقصد بالشيخ؟ يقصد يحيى ابن غيلان. لماذا لا يكون الفضل بن سهل الأعرج؟ أقول لأن الفضل بن سهل الأعرج توبع على هذا الحديث، فقد رواه عن يحيى بن غيلان عدد، يعني ممن تابعه إسحاق بن إبراهيم عند أبي عوانة وغيره. فعلى كل حال مدار الحديث حقيقة على يحيى بن غيلان، ولم يروى هذا الحديث إلا من طريق يحيى بن غيلان هذا. في كتاب العلل للترمذي ذكر الترمذي هذا الحديث هناك، ثم قال سألت محمدا عن هذا الحديث، ونعرف أن محمدا هذا هو البخاري كما تقدم معنا مرارا، قال سألت محمدا عن هذا الحديث فلم يعرفه. قال أبو عيسى ولا أعلم أحدا ذكر هذا الحرف إلا هو، يعني إلا يحيى بن غيلان. إذن الترمذي يعل هذا الحديث بماذا؟ بالتفرد، بتفرد يحيى بن غيلان عن يزيد بن زريع. لماذا؟ ألا يحتمل تفرده؟ أقول إنه جارى شيخه البخاري في هذا، ويزيد بن زريع إمام مشهور وله تلاميذ كثر وحديثه معروف، فاستغرب الترمذي وقبله شيخه البخاري هذا الحديث أنه لا يروى عن يزيد بن زريع إلا من طريق يحيى بن غيلان. لكن نعرف أن مسلم بن الحجاج إمام أيضا من الأئمة، وقد أخرج هذا الحديث في صحيحه. ما الذي يستنكر في هذا الحديث؟ الذي استنكره الترمذي هذا الحرف الذي ذكره، وهو أنه قال إنما سمل النبي صلى الله عليه وسلم أعينهم لأنهم سملوا أعين الرعاة. وهذه مسألة نحتاجها في الناحية الفقهية. نعم، يعني كان الأولى أن نتطرق لهذا في كتاب الجنايات، لكن كتاب الجنايات متأخر والله أعلم ندرك ذلك أو لا، لكن لا بأس نشير إلى الخلاف إن شاء الله تعالى في هذا الموضع، وإن جاء في كتاب الجنايات وأمد الله في العمر نذكره هناك إن شاء الله تعالى. يقول وهو معنى قوله جل وعلا والجروح قصاص. وقد روي عن محمد بن سيرين أنه قال إنما فعل بهم النبي صلى الله عليه وسلم هذا قبل أن تنزل الحدود. وقول محمد بن سيرين هذا أخرجه البخاري في صحيحه وأبو داود في سننه في رواية قتادة. قلت لكم إن قتادة روى هذا الحديث عنه غير حماد بن سلمة، وقد أشار لذلك الترمذي حينما قال في كتاب الأطعمة إن سعيد بن أبي عروبة رواه عن قتادة عن أنس أيضا. فعلى كل حال رواية قتادة التي في صحيح البخاري وفي سنن أبي داود يقول فيها قتادة: فحدثني محمد بن سيرين أن ذلك كان قبل أن تنزل الحدود. إذن هذه المقولة عن ابن سيرين صحيحة، يعني صحيحة عنه، لكن هل يسلم بهذا أو لا؟ هذه مسألة سنأتي إن شاء الله تعالى على مناقشتها. في الأسبوع قبل الماضي لما تكلمت على حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنهما في الرجلين صاحبي القبرين اللذين يعذبان، أشرت للمسألة التي تضمنها هذا الحديث، لأنها من المسائل التي يستدل بذاك الحديث عليها، وهي مسألة بول مأكول اللحم وروثه. قلت لكم إن أهل العلم اختلفوا، فالمالكية والحنابلة ذهبوا إلى أن بول مأكول اللحم وروثه طاهر مطلقا، وأما الشافعية وبعض الحنابلة أيضا فذهبوا إلى نجاسته مطلقا، وأما الحنفية فعندهم تفصيل. فبالنسبة للبول، بول الحيوان، ذهبوا إلى أنه نجس، يعني وافقوا الشافعية. وأما بالنسبة للطير، فإن كان الطير من الطيور التي تذرق في الهواء كالحمام قالوا إنه طاهر، وأما إن كان لا يذرق في الهواء كما قلنا عن الدجاج والبط فالحنفية يرون أن ذرقه نجس. وذكرت أن الظاهرية ذهبوا إلى طهارة جميع الأبوال إلا بول الآدمي، يعني سواء كان الحيوان مأكول اللحم أو غير مأكول اللحم فبوله طاهر عندهم، لأنهم يرون أن الأدلة التي جاءت في الحكم على البول بالنجاسة إنما هي أدلة مختصة ببول بني آدم، وليس هناك ما يدل من وجهة نظرهم على نجاسة بول غير مأكول اللحم. وأما مأكول اللحم فالأمر فيه ظاهر وبين بالنسبة لوجود الدليل. ذكرت أن من قال بطهارة بول مأكول اللحم بنوا على الأصل، قالوا الأصل طهارته ولا ننتقل عن الأصل إلا بدليل، وليس هناك دليل يدل على نجاسة بول مأكول اللحم. وذكرنا أيضا أن الصحابة رضي الله تعالى عنهم كانوا أصحاب إبل وأصحاب أغنام، وهذا مما تعم به البلوى، وقالوا الرسول صلى الله عليه وسلم بين أن الكلب إذا ولغ في الإناء فإنه يغسل سبعا، فأيما أعظم بلوى، بلوى ولوغ الكلب أو بلوى أبوال الحيوانات مأكولة اللحم؟ لا شك أن أبوال الحيوانات مأكولة اللحم نبتلى بها أكثر بكثير من ولوغ الكلب في الإناء الذي لا يحدث إلا نادرا. كذلك أيضا من الأشياء التي يمكن ما ذكرتها في الدرس الماضي مسألة الحب، يعني كان الصحابة رضي الله تعالى عنهم يزرعون الحب، ومعلوم بأن الحب إذا حصد فإنه يداس حتى يخرج من سنبله، وهذا الحب يداس بالحيوانات، وبلا شك أن هذه الحيوانات، وهذا من الاستدلالات شيخ الإسلام بن تيمية رحمه الله، بلا شك أن هذه الحيوانات في دياستها لهذا الحب لابد أن تبول وتروث، فلو كانت أبوالها وروثها نجسة لأمرهم النبي صلى الله عليه وسلم بغسل ذلك الحب الذي تصيبه هذه الأبوال، وهذا مما تعم به البلوى أيضا. من الأدلة التي استدلوا بها أيضا حديث جابر بن سمرة الذي في صحيح مسلم: أنا أتوضأ من لحوم الغنم؟ قال: إن شئت. أنا أتوضأ من لحوم الإبل؟ قال: نعم. أصلي في مرابض الغنم؟ قال: نعم. أصلي في مرابض الإبل؟ قال: لا. وبينت أن كونه صلى الله عليه وسلم قال: لا تصلي في مرابض الإبل، ليس لأجل نجاستها، لأنها لو كانت نجسة لما أذن النبي صلى الله عليه وسلم بشرب هذه الأبوال، كما في حديث أنس الذي معنا، وهو من أقوى الأدلة. يعني هذا الحديث الذي أورده الترمذي ها هنا هو من أقوى الأدلة في هذا الباب. فلو كانت هذه الأبوال نجسة لما أذن لهم النبي صلى الله عليه وسلم بشربها. فإن قيل إن هذا من باب الطب، فهل يسلم بهذا؟ أقول: لا، لأن الله جل وعلا لم يجعل شفاءنا فيما حرم علينا. فهل لإنسان أن يقول أيضا الخمر قد يستطب بها فإذا يباح شربها للعلاج وما إلى ذلك؟ نقول: لا، لا يجوز استخدام هذه المحرمات في العلاج، والله جل وعلا لم يجعل شفاءنا فيما حرم علينا. كذلك أيضا لو كانت نجسة لأمرهم النبي صلى الله عليه وسلم بغسل هذه الأواني التي شربت فيها هذه الأبوال، ولم يأمرهم النبي صلى الله عليه وسلم بشيء من ذلك. من الأدلة أيضا التي أوردتها حديث ابن عباس وهو في الصحيحين، في أنه صلى الله عليه وسلم طاف على البعير، وبلا شك أن هذه البهيمة وهي تطوف حول الكعبة وفي هذا المكان الذي يصلي فيه الناس لابد أنها ستبول، فلو كانت أبوالها نجسة لما كان النبي صلى الله عليه وسلم يطوف على البعير، أو لاستثنى على الأقل أن البعير يجوز الطواف عليه إذا لم يبل، وإذا بال فإنه لابد من تطهير مكانه أو ما إلى ذلك. كذلك من الأدلة التي استدل بها الحديث الذي في صحيح مسلم وهو من رواية عامر الشعبي، حينما سأل علقمة بن قيس النخعي عن عبد الله بن مسعود: هل كان مع النبي صلى الله عليه وسلم ليلة الجن؟ قال: وددنا أن صاحبنا كان كذلك، لكنه لم يكن مع النبي صلى الله عليه وسلم في تلك الليلة، ولكن عبد الله بن مسعود حدث عن النبي صلى الله عليه وسلم بما أخبره به النبي صلى الله عليه وسلم عما حصل له مع الجن. الحديث وفيه أن النبي صلى الله عليه وسلم سأله الجن الزاد، فقال لهم صلى الله عليه وسلم: لكم كل عظم ذكر اسم الله عليه، يقع في أيديكم أوفر ما يكون لحما، وكل بعرة علف لدوابكم. ثم قال صلى الله عليه وسلم: فلا تستنجوا بهما، يعني لا تستنجوا بالعظم ولا بالروثة. لماذا؟ قال: فإنها طعام إخوانكم. ومعلوما أنه صلى الله عليه وسلم إنما نهى عن الاستنجاء بالعظم والروثة حتى لا تتنجس على الجن. ولو كان هذا الروث نجسا لما كان لهذا الكلام معنى، فما دام نجسا فلماذا ينهى صلى الله عليه وسلم عن استخدامه أو تلويثه على الجن؟ فهو نجس خلقة، فهل ستزيده النجاسة نجاسة؟ يعني هو نجس كيفما كان، سواء استعمل أو لم يستعمل. فعلى كل حال هذا من الأدلة التي استدل بها. كذلك أيضا من الأدلة التي استدل بها ما أخرجه ابن خزيمة وابن حبان في صحيحيهما وغيرهما أيضا في قصة تبوك لما كانت غزوة العسرة، والحديث من رواية نافع بن جبير عن ابن عباس أنه قيل لعمر: حدثنا عن شأن ساعة العسرة. فذكر عمر رضي الله تعالى عنه الحديث بطوله في ذهابهم إلى تبوك، وفيه يقول: فنزلنا منزلا أصابنا فيه عطش حتى ظننا أن رقابنا ستنقطع، حتى إن الرجل ينحر بعيره فيعصر فرثه فيشربه ويجعل ما بقي على كبده. فقال أبو بكر: يا رسول الله، إن الله قد عودك في الدعاء خيرا، فادع لنا. فقال صلى الله عليه وسلم: أتحب ذلك؟ قال: نعم. فرفع يده فلم يرجعهما حتى قالت السماء فأظلمت ثم سكبت، فملأوا ما معهم. قال: ثم ذهبنا ننظر فلم نجدها جاوزت العسكر. موضع الشاهد من هذا الحديث: أولا، لو كانت هذه المياه التي خالطت الفرث نجسة لما أذن لهم النبي صلى الله عليه وسلم بشربها. يصح هذا الاستدلال أو لا يصح؟ ها؟ طيب، الميتة ألا يباح أكلها؟ طيب، إذا كان للضرورة فكيف يصح الاستدلال بهذا؟ تسلمون بالدليل ولا ما تسلمون؟ ها؟ طيب، ألا يكون لها حكم الميتة؟ يعني هذا للضرورة لاستنقاذ الروح. ها؟ ما وجه المفارقة؟ طيب، هو مضطر، لأنه إن لم يفعل هذا سيموت من العطش. طيب، ما ظهر لكم يعني وجه الدلالة؟ طيب، وجه الدلالة ليس في هذا في الحقيقة، وجه الدلالة في وضع الفرث على الكبد. هذا الذي أكده ابن خزيمة واستدل به ابن خزيمة رحمه الله في هذا، لأن هذا الفرث إذا كان نجسا فلماذا يضعه على كبده؟ هو الآن شرب، قلنا الضرورة ارتفعت، شرب، لكن وضعه للفرث على كبده ستتلطخ ثيابه بهذه النجاسة، وليس معه ماء حتى يغسلها، يعني هم الآن محتاجون للماء، ليس معهم ماء، فلماذا يؤذن له بوضع هذا الفرث على كبده وتلطيخ جسده وثيابه؟ هذا يدل على أن هذا الفرث غير نجس. من هنا جاءت الدلالة، ولعلها إن شاء الله تعالى واضحة. كذلك أيضا من الأدلة التي استدلوا بها حمام الحرم، الإجماع منعقد على جواز اتخاذ الحمام في الحرم، ولو كان ذرق هذا الحمام نجسا لكان هناك أمر بطرد هذا الحمام أو ذبحه وإبعاده عن الحرم حتى لا يلطخه ولا ينجسه. ومعلوم بأن المصلين في الحرم قد يبتلون بهذا الذي يخرج من الحمام، فإنه يذرقه في الهواء أو وهو في أوكاره في داخل الحرم، وربما لطخ المكان وربما لطخ حتى المصلين، ويمكن يكون بعضنا وقع له شيء من هذا، يعني لا يكاد يسلب الإنسان من هذا، والله تعالى أعلم. بالنسبة للذين استدلوا أو دليل الذين قالوا بنجاسة بول مأكول اللحم، عرفنا في المرة السابقة أن دليلهم هو، لعلكم تذكروني، ما هو أقوى دليل استدلوا به؟ نعم، يعني نجاسة بول مأكول اللحم فضلا عن غيره. أي نعم، حديث ابن عباس ايش فيه؟ طيب، ما وجه الدلالة فيه؟ طيب، البول هنا بول آدمي أو بول غير آدمي؟ أي عموم؟ طيب، أيوه، أحسنت، نعم، اعتمدوا على الرواية التي فيها كان لا يستتر من البول، فأل هنا قالوا إنها للاستغراق، يعني تستغرق جميع أجناس هذا البول، يعني سواء كان بول آدمي أو بول حيوان. طيب، يسلم بهذا الاستدلال أو لا يسلم؟ نعم سليمان، لا يسلم، لأن أل العهد الذهني فقط ولا في شيء ثاني؟ أحسنت، بارك الله فيك. كما في الرواية الأخرى من بوله، وهذه الرواية هي الأصوب، فالبول هذه رواية الأقل، وأما الرواية الصحيحة فهي رواية من بوله، يعني بول الإنسان نفسه، وهذا يدل على أن أل هنا أل العهدية، يعني البول المعهود الذي هو بول هذا الإنسان، فليس لهم دليل في هذا الحديث. على كل حال، من الواضح أن من لم يأخذ بهذه الأدلة فإن مذهبه ضعيف في هذه المسألة، والله تعالى أعلم. نأتي للمسألة الثانية في ما تضمنه هذا الحديث، وهي مسألة المثلة. يعني لماذا حصل النقاش لحديث سليمان التيمي عن أنس إنما سمل النبي صلى الله عليه وسلم أعينهم لأنهم سملوا أعين الرعاة؟ هذه مسألة تعرف عند أهل العلم بمسألة المثلة. القتل أيها الإخوة يقع على وجهين، فإما بالقصاص أو بسبب الكفر أو الردة، فإما قصاصا وإما كفرا وردة. فبالنسبة للقتل على سبيل القصاص هنا لا يجوز فيه التمثيل بالمقتص منه، ولكن يقتل كما قتل، إلا يعني لابد من وجود هذا الاستثناء، إن كان مثل بمن قتله. يعني لو أنه حينما قتل الرجل أو المرأة مثل به، هنا حصل خلاف بين أهل العلم، فمنهم من قال يفعل به كما فعل هو بمن قتله، يعني يمثل به كما مثل هو بمن قتله، وهذا القول هو الذي ذهب إليه الإمام مالك والشافعي، وهو المشهور عن الإمام أحمد رحم الله الجميع. ولهم بعض الأدلة القوية، ومنها قصة ما جاء في الصحيحين في قصة الرجل الذي رضخ رأس الجارية بالحجر، فالجارية بقي فيها رمق، فلما أخذوا يقولون لها من قتلك فلان فلان، ثم سموا الرجل الذي قتلها أو مأت برأسها ثم ماتت، فالنبي صلى الله عليه وسلم عاقبه بنفس العقوبة، رضخ رأسه بين حجرين حتى مات، أو أمر برضخ رأسه بين حجرين حتى مات. وهذا بلا شك أنه دليل قوي، بالإضافة إلى بعض الأدلة الأخرى. أبو حنيفة والثوري، وهو رواية عن الإمام أحمد، قالوا لا يمثل به وإنما يقتل بالسيف فقط. هناك رواية ثالثة عن الإمام أحمد في هذه المسألة يقول فيها رحمه الله إنه يصنع به كما صنع، إلا أن يكون حرقا بالنار أو مثله، فإنه يقتل بالسيف فقط للنهي عن ذلك. لماذا؟ لأنه معروف بأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يعذب بالنار إلا رب النار، وجاء في هذا طبعا في الصحيحين، وفي صحيح البخاري أنه صلى الله عليه وسلم نهى عن المثلة. فالإمام أحمد يرى أنه يمكن أن يقتل ويفعل به كما فعل بمن قتل، إلا في هاتين المسألتين، لا يحرق بالنار ولا يمثل به. طيب، يمثل يعني إذا قتل فلا يقطع مثلا أنفه ولا أذنه أو يفرى بطنه وما إلى ذلك، لكن لو أنه قتل بالرضخ بالحجر، نعم يقتل بالرضخ بالحجر، وهكذا. هذا هو الفرق بين، يعني الإمام أحمد لا يعد مثل هذا مثلة، وإنما يمكن أن يعاقب بمثل هذه العقوبة، لكن المثلة فيما لو مات ونأتي بعد ذلك ونمثل بجسده، هذه هي المثلة التي لا يراها الإمام أحمد رحمه الله. هذا بالنسبة للقتل إذا كان على سبيل القصاص. أما القتل إذا كان للكفر، سواء كان الكفر أصليا أو كفرا عن ردة عن الإسلام، فأكثر أهل العلم كلهم على كراهة المثلة فيه، ويقولون يقتل بالسيف فقط. وذهب طائفة من السلف إلى جواز المثلة فيه سواء بالتحريق أو غيره، مثل ما فعل خالد بن الوليد رضي الله تعالى عنه حينما حرق بالنار. وجاء في الصحيح أن عليا رضي الله تعالى عنه قتل وحرق المرتدين بالنار، وبيته المشهور معروف لما رأيت الأمر أمرا منكرا أججت ناري ودعوت قنبرة أو قنبرة. وابن عباس رضي الله تعالى عنهما أنكر هذا على علي رضي الله تعالى عنه، وقال لا يعذب بالنار إلا رب النار. لكن من أدلتهم هذا الحديث الذي هو حديث العرانيين الذي معنا، وبلا شك أنه من أقوى الأدلة. فالنبي صلى الله عليه وسلم مثل بهؤلاء وأوقت لهم بهذه الصورة التي حصلت. من العلماء من قال إن هذا الحكم منسوخ، نعم فعله النبي صلى الله عليه وسلم لكنه منسوخ. والحازمي رحمه الله في كتاب الاعتبار في الناسخ والمنسوخ من الآثار جعل هذا الحديث من الأحاديث التي في كتابه التي يعني جعلها منسوخة، وهذا هو الذي يدل عليه هذا الكلام الذي أورده الترمذي رحمه الله حينما قال، وهو معنى قوله والجرح قصاص، وقد روي عن محمد بن سيرين أنه قال إنما فعل بهم النبي صلى الله عليه وسلم هذا قبل أن تنزل الحدود. ما مراد بن سيرين؟ يعني أنه منسوخ، لأنه لما نزلت الحدود نسخ هذا الحكم. فإذا هم ذهبوا إلى نسخ ما جاء في حديث العرانيين وقالوا إن هذا قبل نزول الحدود وآية المحاربة، آية المحاربة التي في سورة المائدة كما هو معلوم. وممن قال بهذا الأوزاعي وغيره، ومنهم من قال إن هذا الحكم لم ينسخ، وأن هذا الذي حصل في حديث العرانيين هو من باب المحاربة، وأن من أخذ المال وقتل فإنه يقطع ويقتل ويصلب، يقتل لقتله ويقطع لأخذه المال، تقطع يده ورجله من خلاف كما جاء في آية المحاربة، ويصلب لأنه جمع بين الجنانيتين وحتى يكون عبرة لغيره وردعا للآخرين. وهذا القول هو قول الحسن البصري، وهو رواية عن الإمام أحمد رحمه الله. وفي المسألة تفصيل أكثر من هذا لعلنا نأتي عليه إن شاء الله تعالى في كتاب الجنايات، لكن هذه هي محصلة الخلاف على وجه السرعة في هذا الحديث أو في هذه المسألة. إذن نستفيد من هذا أن رواية سليمان التيمي عن أنس سندها صحيح، وأن النبي صلى الله عليه وسلم سمل أعين الرعاة، سمل أعين العرانيين لأنهم سملوا أعين الرعاة، فهو صلى الله عليه وسلم رأى أنهم قتلوا ومثلوا فصنع بهم كما صنعوا، وكما قال الله جل وعلا والجروح قصاص. والرب جل وعلا يقول وإن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به، يقول سبحانه فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم. فلا شك أن هذا من باب المعاملة بالمثل، والجروح التي يقتص بها من باب المماثلة هذا إذا أمكن، لكن إذا كان هناك جرح يمكن يتعدى الاقتصاص فإن هذا فيه تفصيلا لعلنا نأتي عليه إن شاء الله تعالى في أبواب الجنايات. يعني مثلا لو أن إنسانا شج إنسانا بحديدة، طيب يقتص منه بمثل ذلك، يسمح له بأن يشجه بهذه الحديدة؟ إذا كان هذا إذا كانت هذه الشجة يمكن أن تفضي إلى ضرر أشد، ما يسمونها بالموضحة، يعني وصلت إلى حد العظم ويريد أن يقتص حتى يصل إلى حد العظم، فإنه هذا ليس بمقدور الإنسان أن ينضبط فيه 100%، بل قد يكسر ويهشم العظم ويصل مثلا إلى النخاع وهكذا. فلذلك مثل هذه الأمور فيها تفصيل أطول من هذا، لكن يعني نحن نقول هذا على سبيل العموم ووجه الاختصار في هذا الحديث، وأما تفصيله فسيأتي إن أحيانا الله تعالى. وسبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. روايات هذا الحديث كثيرة، ومن يريد أن يصل إلى أشياء دقيقة فسيحتاج إلى تطبيق علم العلل في تمحيص بعض الروايات، لأن في بعضها بعض الزيادات التي يمكن تكون منافية لزيادات أخرى جاءت في بعض الأحاديث الأخرى. وما جاء في الصحيحين خاصة منطقه البخاري رحمه الله هو الأجود، وإذا كانت هناك زيادات عند مسلم مثل هذا الحديث الذي من رواية سليمان التيمي عن أنس لا بأس به، لأنه لا يخالف وليست الزيادة التي فيه مخالفة، وهي زيادة جاءت من طريق تابعي عن صحابي، يعني ليست من هو في الأسفل حتى يمكن أن ينظر إليها نظرة شذوذ أو ما إلى ذلك. في بعض الروايات أن هؤلاء العرانيين لحقهم أظنه 10 من هؤلاء الشباب الذين جندهم النبي صلى الله عليه وسلم. بالنسبة للرعاة جاء في بعض الروايات أنهما راعيان، أحدهما قتل والآخر هو الذي هرب وجاء يخبر النبي صلى الله عليه وسلم. وفي بعض الألفاظ الرعاة، الحقيقة مثل هذه تحتاج إلى تمحيص، يمكن يعني يجمع بين هذا لو لم يكن هناك ما يدل على أن الرعاة أكثر من 2 فيقال هذا يجري على لغة العرب على أن الجمع أو على أن أقل الجمع 2، فهذا يمشي على لغة العرب في هذه المسألة والله تعالى أعلم. ما الفرق بين قول أهل العلم عن الحديث متفق عليه وقولهم متفق على صحته؟ هل هما مترادفان؟ يقول لا، متفق عليه يعني أخرجه البخاري ومسلم، لكن متفق على صحته هذه بحسب استخدام صاحب الكتاب. فإذا جئنا مثلا لابن مندة في كتاب الإيمان أو في كتاب الطهارة الذي له ينقل عنه بن دقيق العيد، نجد أنه يستخدم هذه اللفظة ولا يعني بها ما أخرجه البخاري ومسلم، يقول متفق على صحته في أحاديث ليست مخرجة في الصحيحين، فكأنه يعني متفق على صحته بين أهل العلم أو بالذات بين أكابر أهل العلم الذين يصار إلى أقوالهم في الحكم على الأحاديث. فعلى كل حال هذا الكلام بحسب من يطلقه من الأئمة. السؤال الثاني يقول: يذكر بعض طلاب العلم أن الترمذي إذا قال عن الحديث غريب فإنها إشارة إلى ضعفه سواء كان مفردا أو مع غيره من الأحكام كقوله حسن غريب، هل هذا صحيح؟ أقول بالنسبة إلى قوله غريب، إن كان ليس معها لفظة صحيح ولا حسن فنعم هذا في الأعم الأغلب أنه ضعيف خاصة عند الترمذي. قد يأتي معنا، أنا أذكر أنه مر بي بعض الأحاديث التي يقول عنها الترمذي غريب ولكن لا يلزم منها أن تكون كذلك، مثل هذا الحديث الذي معنا، فربما كان ذلك من وجهة نظر الترمذي ولكن لا يسلم له بذلك التضعيف، هذه مسألة نأخذها بعين الاعتبار. لكن إذا قال الترمذي عن الحديث هذا حديث حسن صحيح غريب فهذا بلا شك أنه صحيح عند الترمذي، لكن كون الترمذي يخالف هذه مسألة أخرى، لكن لم يقل أحد من أهل العلم إن مثل هذا يكون ضعيفا، ولا أظن أحدا يقول هذا الكلام. لكن لو لم يقل الترمذي صحيح وإنما قال حسن غريب، فرأيت بعض إخواننا من طلبة العلم يرون أن هذا أيضا ضعيف، لكن يمكن يكون الذي أشكل عليهم أن الترمذي قال عن الحديث الحسن في آخر كتابه، والحسن عندنا ما لم يكن في إسناده من يتهم بالكذب ولا يكون شاذا ويروى من غير وجه، إذن ليس غريبا. لكن إذا قال حسن غريب فإنه لا يعني هذا المصطلح الذي ذكره في آخر كتابه، فقوله غريب يعني أنه ضعيف، هكذا رأوا، خاصة أنهم ينظرون إلى أن لفظ الحسن يراد به عند الأقدمين التفرد والغرابة وما إلى ذلك، فهذا هو الذي جعل إخواننا يقولون هذه المقولة. ما رأيي أنا، أنا أرى أن هذا الكلام لم يقل به فيما أعلم أحد ممن سبق من أهل العلم، وإنما يحكم على كل حديث بما يناسبه، فقد يقول الترمذي عن حديث إنه حسن غريب ويكون فعلا حسنا لذاته، وقد يقول عن حديث حسن غريب ويكون فيه ضعف محتمل، يعني هناك من يحتج به من العلماء وهناك من يرده، فيكون مما تحتمله وجهات النظر. وقد يقول حسنا غريبا في بعض الأحاديث ويكون ضعيفا، كل هذا يمكن يكون موجودا. لذلك لا بد من النظر في كل حديث على حدة، ولا نجعل هذه قاعدة عامة. يعني لو سلمنا بمثل هذا الكلام فإنه بمجرد ما يقول الترمذي هذا حديث حسن غريب نقول يساوي ضعيف، هذا ليس بصحيح، لأن في أحاديث يقول عنها حسن غريب وهي صحيحة أو حسنة، والله تعالى أعلم. ما منزلة كتاب التمهيد والاستذكار في علم العلل؟ أقول ابن عبد البر رحمه الله إمام، وهو أحيانا ينتقد بعض الأحاديث انتقادا جيدا ويناقش علتها مناقشة رائعة، وربما نقل عن أئمة آخرين ففي الكتابين وبالذات التمهيد، لأن الاستذكار مختصر فيه الأحكام، يعني ابن عبد البر يطيل في التمهيد في مناقشة علل الأحاديث، ففيه علم جم من هذه الحيثية. إذا كان الحديث في غير الصحيحين وكان رواته من غير أهل الحجاز وكان المتن الأمور الظاهرة ولم يروه الحجازيون، فعل يعد هذا إعلانا لهذا الخبر؟ لعل هذا الكلام يجري على طريقة المالكية، يعني هذا هو السبب الذي جعل المالكية يرون، أو الإمام مالك بالدرجة الأولى يرون أن عمل أهل الحجاز حجة، يقولون في مثل هذه المسائل التي تعم بها البلوى ويكثر بها العمل لو كان هذا موجودا أو صحيحا لكان موجودا في الحجاز في مدينة النبي صلى الله عليه وسلم، ولم تكن هذه السنة تغيب فلا يرويها مثلا إلى الكوفيون أو الشاميون أو ما إلى ذلك. لكن هناك ردود عليهم، وهذا الكلام غير صحيح، لأن الصحابة رضي الله تعالى عنهم كانوا بالمدينة ثم تفرقوا في الأمصار، منهم من يعلم منهم من يجاهد وهكذا كما هو معروف، فالصحابي الذي كان بالمدينة انتقل إلى غيره وبلغ تلك السنة التي معه وغابت عن بعض الصحابة الآخرين. نحن نعرف أن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه لما ذهب إلى الشام احتار في مسألة الطاعون، لا هو عنده فيها سنة ولا الصحابة الذين معه كلهم ممن استشارهم قال عندي فيها سنة، حتى جاء عبد الرحمن بن عوف، يعني كل هؤلاء ما عندهم علم في المسألة، حتى جاء عبد الرحمن بن عوف وذكر حديث النبي صلى الله عليه وسلم إذا وقع الطاعون بأرض إلى آخره. فالصحابة قد يغيب بعض عن بعضهم ما يوجد عند الآخر، والله تعالى أعلم.